بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم والسامعين لما يحبه ويرضاه. وقد تكلمنا رحمه الله تعالى من نصوص الكتاب الدالة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر النصوص الدالة على ذلك، عقب رحمه الله تعالى بذكر بعض النصوص الدالة على مسألة المعية. ومسألة المعية ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا ليبين أن طريقة أهل السنة والجماعة لا يعارض بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا، فإنهم حين أثبتوا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه أثبتوا أيضا معيته لخلقه، لأن الله جل وعلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول هذا المتن، وينبغي أن يكون مستحضرا معنا، أن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، فالرب تبارك وتعالى جل في علاه لا يقاس بخلقه ولا تضرب له الأمثال، فلا يقال إن استواءه على عرشه معيته لخلقه، بل كل حق ومن عند الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام في هذا المتن كما أذكر في أول الكتاب نبهنا على أنه قسمه أقساما، فذكر النصوص الدالة على الصفات من الكتاب، ثم ذكر النصوص الدالة على السنة على الصفات من السنة، ثم بعد ذلك رجع عليها بالتعليق والشرح والبيان. فإنه سيذكر مسألة العلو والاستواء مرة ثانية بما سيقرره من كلامه، وسيذكر أيضا مسألة المعية بما سيذكره أيضا من كلامه رحمه الله. وإذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بهذين الأمرين، أعني بنصوص النصوص الدالة على العلو والاستواء والدالة على المعية، رأيت أن الرب جل وعلا ذكر أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام. فقد ذكر الله عز وجل العلو والاستواء دون ذكر المعية، وذكر المعية كما في النصوص التي مرت معنا ولا نعيدها، وهو العلي العظيم، الرحمن على العرش استوى إلى آخره. وذكر معيته لخلقه دون ذكر العلو والاستواء. ومنها قوله جل وعلا يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكذلك في نصوص أخرى بين ربنا تبارك وتعالى أنه مع خلقه، كما في قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله جل وعلا: ولا أكثر إلا هو معهم. هذه النصوص وغيرها، أو هذان النصان وغيرهما، دلان على إثبات المعية، وأحيانا تذكر المعية في سياق استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، كما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذا الدليل جمع الله تبارك وتعالى فيه بين علوه على خلقه واستوائه على عرشه وبين معيته على خلقه، لئلا يتوهم متوهم تعارضا أو تناقضا، لأن الله تبارك وتعالى لا يقاس على هذه المخلوقات، لأنه جل جلاله هو الخالق. سنقرأ ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن هذه المسألة مهمة وسيذكرها أيضا فيما يستقبل من كلامه. نقرأ ما ذكره شيخ الإسلام، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مسألة المعية من النصوص الواردة في القرآن. فإن هذا الفصل أو هذا التتميم لا يزال داخلا مع ما قدمناه مرارا وتكرارا من قول المصنف رحمه الله تعالى، وقد دخل في ذلك، يعني فيما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عدول لأهل السنة في عن هذه الطريقة. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، إلى أن وصلنا إلى هذا المقام. فإن القرآن كله في بيان هذا التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام. هذه الآيات التي قرأنا هي متعلقة بصفة المعية، وأهل السنة والجماعة كما سيقرره شيخ الإسلام في آخر هذا الكتاب يثبتون معية الله تبارك وتعالى، ويقسمون المعية إلى قسمين، ويقولون: معية الله لخلقه نوعان، معية الله لخلقه نوعان: معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي معية العلم والإحاطة، وفيها نصوص مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا، كقوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. وكقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآيات. فهذه وكقوله جل وعلا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذه المعية معية عامة، وضابطها أن تذكر في مقام العلم والإحاطة بالخلق أو في مقام التهديد والوعيد. والقسم الثاني معية خاصة، وهي معيته لأوليائه بنصرهم وتأييدهم، كما في قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما في قوله جل وعلا إن الله مع الصابرين، وكما في قوله تعالى إن الله وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الواردة في هذه النصوص وفي غيرها هي معية العلم والإحاطة والنصر والتأييد. ولهذا إذا تأملت في قول الله جل وعلا فيما أخبر به عن موسى وهارون لما قال إنني معكما أسمع وأرى، رأيت النصر والتأييد والحفظ والكلاءة في ما أحاط الله تبارك وتعالى به موسى وهارون من إقامة الحجة على فرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، إلى غيرها من النصوص الدالة على تأييد الله عز وجل لأوليائه وحفظه. وكذلك لما ذكر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام إذ تبعه المشركون ودخل في الغار قال لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فالله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين. المعية الخاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان، ولذلك المؤمنون أولياء الله تجتمع فيهم المعيتان. انتبه لهذا، المؤمنون أولياء الله من المحسنين والصابرين الذين ذكرت فيهم الآيات السابقة، الآيات التي تدل على المعية الخاصة، تجتمع فيهم المعيتان، المعية العامة وهي الاطلاع والإحاطة والعلم بهم، والمعية الخاصة الذي هي معية النصر والتأييد والولاية. أما الكفار فإنها تختص بهم المعية العامة، فلا يكون لهم معية التأييد ولا النصر ولا الولاية. هذا ما يدل عليه سياق هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رحمه الله سيقرر ويحقق الكلام على هذه المسألة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إلى قوله تبارك وتعالى إن الله بكل شيء عليم، قال فبدأها بالعلم وختمها بالعلم. وهذا هنا يدلي المتأولون المحرفون لنصوص الكتاب والسنة والمعارضون لطريقة السلف يدلون بشبهة ويقولون، وهذه إن شاء الله سنعيدها عند ذكر شيخ الإسلام، ويقولون إنكم تأولتم هذا النص الوارد في باب الأسماء والصفات وأنتم تمنعون التأويل. والجواب عن هذا أن يقال بأن تفسير المعية بالعلم ليس ضربا من التأويل وليس ضربا من صرف اللفظ عن ظاهره الذي يقرره الأصوليون، بل هذا هو حقيقة المعنى، كما ذكرت لك قبل قليل أن الإمام أحمد ذكر أن الله بدأ هذه الآيات بالعلم وختمها بالعلم، وهذا أمر واضح. ولأن السلف قد أجمعوا على هذا ولم ينقل عنهم غير هذا اللفظ أو غير هذا المعنى من أن المراد بمعية الله تبارك وتعالى المعية المتقدمة، إما العامة وإما الخاصة، فالسلف مجمعون على هذا الطريق، فلا يشبهون علينا فيما نعتقده. هنا من الآيات التي ذكرها المصنف وقد أشرنا إليها قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وهذه في المعية الخاصة، إنني معكما أسمع وأرى، وهذه أيضا في المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه أيضا في المعية الخاصة، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذه أيضا في المعية الخاصة، وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وهذه أيضا في المعية الخاصة. وأما الآية الأولى فهي في المعية العامة، قد ذكرت لكم آية أخرى تناسبها، وهي قوله: إلا ولا أكثر إلا هو معهم، وقال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالإمام أحمد وغيره من أئمة بيّنوا أنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ولهذا قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، أي تفسير القرآن، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هو على عرشه وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج أو من يحتج بقوله، ما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. فهذا هو حجتنا وعمدتنا وطريقتنا، ما كان عليه السلف رحمة الله ومغفرته عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السياق قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله، بمعنى مفعول، أي أنه معبود. ومعنى هذه الآية أنه تبارك وتعالى هو المعبود من خلقه بحق في السماوات من جهة الملائكة، فهو معبودهم لا يعبدون أحدا سواه، وفي الأرض إله، أي معبود، لأنه من أله يأله إلهة وألوهية إذا عبد. وعلى هذا يحمل قوله تعالى في آية الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي أنه جل جلاله هو المعبود الذي تألهه العباد ويعبدونه. وهذا المعنى أيضا أراد أن يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقام المعية، بأن مثل هذه الآيات تحمل على هذا المعنى، وأن الله جل وعلا هو المعبود عند أهل السماوات وعند أهل الأرض، كما هو مقرر في كتب التفاسير الأئمة. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى لا يزال يذكر طائفة من النصوص الواردة في الكتاب فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، فذكر صفة عظيمة من الصفات، ألا وهي صفة الكلام، كلام الرب تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى صفة الكلام ويقولون هي صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أوليتها، فإن الله تبارك وتعالى له الكلام، ويدخل في قوله تعالى هو الأول جميع هذه الصفات، فهو تبارك وتعالى الأول ومن صفاته الكلام. وكذلك يتكلم متى شاء بما شاء كيف ما شاء. ولهذا يقول أهل السنة الكلام قديم النوع حادث الآحاد. وقولهم قديم النوع ما ذكرت لك من أنه أولي، فليس لكلامه أولية، بل هو تبارك وتعالى بجميع صفاته الأول. ويقولون حادث الآحاد لأن أفراد الكلام وآحاد الكلام يتكلم الله به متى شاء كيف ما شاء، كما أخبر تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يثبتون هذا. ولهذا الله عز وجل لما أخبر في كتابه أنه كلم موسى، فإن هذا الكلام وقع لما جاء موسى لميقات ربه كما سيأتي في الآيات. وما يوضح هذا ما جاء في حديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا، وإنما يقع النداء في ذلك الحين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى منهم من كلم الله، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقال تعالى وقوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ثم ذكر بعد ذلك صفة الرؤية أو ما يتعلق بإثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. هذه النصوص تلاحظون كثرتها عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المتن المختصر، في هذا المتن المختصر لما يتعلق بأهمية هذه الصفة وأهميتها واعتناء أهل العلم وأئمة الإسلام وأئمة الإسلام بها. وهذا المعنى واضح ظاهر، لأن من أعظم الصفات التي خالف فيها أهل الأهواء وأهل البدع من المعطلة وغيرهم في باب صفات الرب تبارك وتعالى هذه الصفة، مع كثرة ما جاء فيها من نصوص الكتاب والسنة. وينبغي للمسلم أن يؤمن بهذا، والله جل وعلا إذا وصف أهل الإسلام كلامه قالوا قال الله تعالى، وقد خالف في هذه الصفة جميع المخالفين لأهل السنة من الفرق المنحرفة في باب الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. فمنهم من يقول بأن القرآن مخلوق خلقا مستقلا، أو هو خلق مستقل كلام الله، ومنهم من يقول بأنه معنى عن كلام الله، وكل هذا محض من الباطل. وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذه الآيات التي سنعلق عليها، كذلك سيذكر الأحاديث الدالة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وسيرجع أيضا عليها بالكلام في آخر هذا الكتاب بما سيقرره. فذكر رحمه الله تعالى جملة من النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام من جهة أصلها أو من جهة أفرادها وآحادها التي تدل على إثباتها على الحقيقة. فإن الله ذكر كلامه وذكر نداءه وذكر مناجاته ووصف كلامه بالصدق ووصف كلامه بالحق إلى غير ذلك مما سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وهذا استفهام استنكاري تقريري ضابطه ألا يكون في نفس الإنسان جواب عنه لأنه مقر به. والمعنى لا أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول في خطبته كما جاء في صحيح مسلم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ومن أصدق من الله قيل، يعني أنه لا أحد أصدق من الله جل وعلا في قوله وخبره. ثم في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا فيه فرد من أفراد الكلام، لأن القاعدة عند البلاغيين على أن الشيء إذا كثرت أفراده فإن هذا ينفي المجاز عنه، بل يكون حقيقة. ففي الآية الثانية أثبت القول فقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله، والقول لفظ ونوع من الكلام. يا عيسى ابن مريم قال الله، وهذا فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه يقول ما شاء متى شاء كيف ما شاء بما شاء كما هو مقرر عند أهل السنة. فمتى يقول الله عز وجل هذا لعيسى؟ المتكلمون المفسدون لعقائد أهل الإسلام يقولون كلمه قديما في الأزل، ولا يثبتون تكليمه له. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهنا أنبه على الإخوة الذين يتابعون وعندهم نسخ أن هذه الآية كتبت فيها كلمة بالتاء المربوطة،
والذي عليه رسم المصحف الموجود بين أيدينا على قراءة عاصم أنه بالتاء المربوطة، ولأن هذه الآية أيضا قرأت وتمت كلمات ربك، فعلى هذا الرسم لا يتأتى القراءة الثانية. فمن كانت عنده نسخة فيها هذه الآية بالتاء المربوطة فليصلحها. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هنا فيه إثبات الكلمة وإثبات الكلام، وهذه أيضا من أفراد الكلام، فإن الله عز وجل قال كلمة ربك، وكلمة ربك هنا كلمة، هذه مفرد مضاف أضيفت إلى الرب، والمفرد المضاف من ألفاظ العموم. ومع هذا فقد جاءت القراءة الثانية: وتمت كلمات ربك صدقا في الأقوال وعدلا في الأخبار، لا مبدل محول لكلماته تبارك وتعالى، لا الكونية ولا الدينية الشرعية، فكلماته حق فليس لها معقب، ليس لها معقب وليس لها راد. وختم الآية بقوله: وهو السميع العليم. قد تقدم معنا الكلام على هذين الاسمين. قال: وقوله تعالى: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وإذا وصلت منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فالكلام هنا واقع من الرب، فالرب تبارك وتعالى كلم من يشاء من أنبيائه ورسله، فالأنبياء والرسل منهم من كلمهم الله، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال رحمه الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. هذه الآية استدل بها أبو عمرو بن العلاء في الرد على الجهمي لما طلب منه تأويل قول الله تعالى أو حرف قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، لأن قوله وكلم الله موسى تكليما، قال: لما لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ لأن علامة الرفع لا تظهر على موسى للتعذر. فلنفرض أن موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم موسى، فجعل موسى هو الفاعل، فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني فعلت ذلك، وكيف تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، بهت هذا المعتزلي، ولم يجد ولم يحر جوابا. فهذه الآية أيضا لما جاء موسى لميقاتنا دليل لأهل السنة على إثبات آحاد الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف ما شاء، فإن كلامه جل جلاله وقع لما جاء موسى فكلمه تبارك وتعالى. وقوله لميقاتنا يعني الوقت الذي ضربه الرب تبارك وتعالى له، وكلمه ربه بكلام حقيقي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وخاطبه وكلمه وقال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وفي قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد مؤكد بالمصدر لارتفاع المجاز، لأنهم يقولون إن التأكيد أو التوكيد يرفع المجاز ويجعل الكلام حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الآيات المؤكدة لإثبات صفة الكلام، لأنها من أفراده وآحاده، وهذا مما يؤكد إثباتها، كما في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فذكر الله النداء والمناجاة. والنداء والمناجاة وصفان للكلام، أي نادينا موسى حين كلمناه وناجيناه أيضا وقربناه نجيا كما في الآية الأخرى، أي مناجية. فالرب تبارك وتعالى أثبت الكلام بصروف من الألفاظ التي لا تحتمل التأويل، ومن النداء أيضا قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ومن النداء أيضا قوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وكذلك من النداء قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والأصوليون على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم يتكلمون في كتب الأصول على خطاب الشرع، ومن المعلوم عند العقلاء أن الخطاب لا يقع إلا من المتكلم، فلا تعرف العرب مخاطبا ولا خطيبا إلا أن يكون متكلما، فيثبتون الخطاب الشرعي ويسفسطون ويتفلسفون إذا جاءوا إلى إثبات الكلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل جلاله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن، فإن هذا هو كلام الله الذي بين أيدينا. ولو قلت للعامي البدوي الأعرابي الجلف الذي لا يعرف شيئا عن العلم ويسمع وهو مسلم: ما كلام الله؟ فيقول لك: القرآن. وإذا قلت له: ما القرآن؟ قال لك: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي المشركين دعاهم إلى كلام الله، وكان يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي حتى يسمع كلام الله. وكذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى من ألفاظ الكلام قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فأضاف الكلام على نفس إلى نفسه إضافة وصف لا إضافة تشريف كما يقوله المحرفون. هو تشريف بلا شك لكلام الله وللقرآن، لكن المراد هنا أنه صفة من صفاته. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهنا أيضا أضاف الكلام إلى نفسه، ثم رجع إلى ذكر القول فقال: كذلكم قال الله من قبل. فمن أفراد الكلام وآحاده القول، كما ذكرت لك أن من أفراد الكلام وآحاده أيضا النداء، كما ذكرت لك أيضا أن من أفراد الكلام وآحاده أن المناجاة. هذا كله مما يؤكد إثبات الكلام لله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فكلماته هي هذا الكتاب، ولا مبدل لها ولا محول لها ولا مغير لها، فهذا كتاب ربك الذي هو القرآن. أتله عليهم ووصفه بأنه كلمات، وهذا هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله. ومنها أن المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. ومعنى يقص أي يبين أو يتلو،
يقص عليهم هذا الكتاب لأنه قصص واقعة بالقول واقعة بالكلام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالرب جل وعلا وصف كلامه بالقصص، إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لفظ الكتاب الذي هو فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب، قال رحمه الله وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والكتاب المراد به هنا القرآن، والمبارك الذي كثر نفعه، وقوله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا القرآن منزل من عند الله جل جلاله، نزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أيضا أدلة أخرى فقال وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، فوصف القرآن بأنه آيات، كما وصفه بأنه كلمته وصفه أيضا بأنه حروف. وإذا بدلنا آية مكان آية، والمراد بالتبديلها هنا النسخ، وأحكام النسخ معروفة عند الأصوليين، قالوا إنما أنت مفتر، إلى قوله تعالى قل نزله يعني القرآن، والتنزيل والإنزال مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل، فهذا دليل على علوه تبارك وتعالى وعلى أن القرآن نازل من عنده جل وعلا. وقوله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، نزله روح القدس من أين؟ من ربك، فهو منزل من الله، منه بدأ أو بدأ وإليه يعود. ثم ذكر خاتمة هذه الآيات وهي قوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهذه الآية في الرد على المشركين، ومعنى اللسان ها هنا اللغة، يعني الذي يلحدون إليه لغته كذا أعجمي، وهذا لسان عربي مبين وهو هذا القرآن. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل من الآيات الدالة على إثبات الكلام. وكما ذكرت لك مرارا هو ذكر في أول الكتاب هذه النصوص ثم سيرجع إليها بالشرح وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل المهمة التي ذكرها بمثابة المتن، وسنذكرها إن شاء الله تعالى، ونذكر كلامه ونعلق عليه بما يناسبه إن شاء الله تعالى وما يفتحه الله، وبهذا القدر نكتفي لأنه سيذكر مسألة الرؤية فنرجئها إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا جزاكم خيرا.
أنتم بارك الله فيكم.
شيخ هذا يسأل يقول ما حكم الأضحية للمستطيع؟
الأضحية عند جماهير أهل السنة هو الذي يترجح على أن الأضحية سنة وليست واجبة، وهذا اختيار شيخنا العلامة ابن عقيل وشيخنا العلامة الفوزان وغيرهم من أهل العلم ورود جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين كأبي بكر وعمر وعثمان في عدم القول بوجوبها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ هذا يسأل يقول العقيقة تذبح يوم السابع، كيف الحساب؟
تحسب سبعة أيام
منذ ولادته واليوم 24 ساعة، فيكون اليوم السابع هو اليوم الذي تذبح فيه الأضحية، والأمر في هذا سهل إن شاء الله وميسور في اليوم السابع. نعم
شيخ بثر، يعني إذا ولد يوم الجمعة،
نعم،
يكون يوم السابع الجمعة أو الخميس؟
لا، يكون يوم الـ 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 السابع يوم الخميس. نعم
أحسن الله إليكم شيخ. هذا يسأل يقول: جماعة صلوا بدون أذان،
ما حكم صلاتهم؟ يعني
نعم، ما حكم صلاة جماعة صلوا بدون أذان؟
الأذان اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول بأنه فرض ومطلقا، ومنهم من يقول بأنه فرض كفاية، وهذا هو الصحيح، لأنه ومنهم من يقول بأنه سنة، وهذا ولأنه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الجليلة. والأذان فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به قوم سقط عن الآخرين، فإذا أذن في البلد الذي هو فيها وصلوا بدون أذان ولا إقامة، والإقامة سنة، فإن صلاتهم صحيحة ولا شيء عليهم. نعم
أحسن الله إليكم شيخ. هذا سؤال لعله السؤال الأخير.
نعم،
لا، فيه أسئلة أخرى. طيب، هذا يقول في الدعاء، في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه، يقول: وقد سمعت لفظ آخر وشركه، هل هذا اللفظ صحيح وما الفرق؟
هذا لا يقال في مثل هذا إنه لفظ، وإنما يقال في هذا بأنه ضبط من جهة الرواية، يعني أن هذا اللفظ ضبط بالوجهين، فضبط أعوذ بالله من الشيطان نعم ومن الشيطان وشركه، يعني ما يمليه ويدعو إليه من الشرك، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وفي الضبط الثاني وشركه من الشراك، أو من الشراك، نعم، وهي ما ينسبه الشيطان للخلق من فتن الشبهات والشهوات، وأعظمها فتنة الشرك، فهذا ضبط وهذا ضبط، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. هذا يسأل يقول: هل يجوز المسح على الخفين وهو على طهارة، طهارة المسح، قبل نزعهما؟
قبل نزعهما يعني يمسحهما، ثم الذي فهمته من السؤال أن لا بد وأنه يمسح وهو لابس لهما، لكن الظاهر أن الأخ وفقه الله يريد أن يسأل عن نزع الخفين بعد المسح عليهما، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، و الجمهور على أن نزع الخفين يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة، وهو الذي يرجحه شيخنا الفوزان، سمعته منه مرارا، وفيه احتياط، إن كان بعض أهل العلم يرى أن مسح الخفين أو أن نزع الخفين بعد المسح عليهما لا ينقض الطهارة، واحتجوا من جهة الأثر بعدم ورود الدليل، ومن جهة النظر بأنه إذا حلق شعر رأسه بعد مسحه عليه فإنه لا يعتبر قد انتقضت طهارته، فيحتاط ولا يخلع الخفين. نعم
شيخ، ما حكم المسح على النعلين؟
أما النعلان المعروفان اللذان هما عبارة عن قاعدة وشراك ولا يستران محل الفرض، فإنه لا يصح المسح عليهما، وما جاء من الكلام من الأحاديث من أنه مسح على نعليه، فإن جماهير أهل العلم تأولوه على أنه لبس النعلين إما على جوربين أو مع الخفين أو بهذا المعنى، وأما المسح على شيء من النعال دون ما يستر الفرض كالخفين والجرموق والجوارب الصفيقة فإن هذا لا يصح ولا يجوز المسح على عضو مكشوف، لا يجوز المسح على القدمين وهما مكشوفتان. نعم.
السلام عليكم وجزاكم خيرا. كان هذا السؤال الأخير.
بارك الله فيكم ووفقكم الله وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.